بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة؟ نعم. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالطواف البيت أتبعه بحديث ابن عباس الطواف البيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه النطق الحديث، وهو نظير الحديث الذي سبق قبل أبواب أو قبل أرقام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار إلى آخره، قال لذكر الله. فهذا يبين فيه كما أنه لذكر الله أيضا مما من شأنه الطهارة، فيريد بذلك أن من شأن الطواف أن يكون الطائف على طهارة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، من هو؟ الذهلي. قال حدثنا النفيلي، قال حدثنا موسى، قال وحدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا فضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن كيسان، عن طاووس وابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه، الحبر البحر ترجمان القرآن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك، أو قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. استجاب الله الدعوة النبوية، وأكثر مروياته عن الصحابة بواسطة الصحابة إلا نحو 20 الذي أخذه مباشرة، على خلاف في ذلك، مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن أكثر عنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ عنه وعن الأكابر، فإنه كان غلاما، لا سيما حجة الوداع قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، وهو حينئذ ناهز الاحتلام، لم يكن، ولما يحتلم لم يكن قد احتلم. لهذا صار هو وابن الزبير وابن عمرو وابن عمر الأربعة مرد علم كثير من الصحابة إليهم، لتأخر موتهم وصغر سنهم واحتياج الناس إليهم كثيرا في آخر الآونة. وهذا هو المقصود بذلك البيت الشعري: أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر. فالعبادلة من الصحابة أكثر من 300، لكن عنوا بالعبادلة الذين تأخر موتهم فاحتيج إليهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه النطق هكذا عندنا في هذا السياق وفي نسخ، ولكن الله أحل لكم فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير، أي في حال طوافه. ومن المعلوم شرعا أنه لا يجوز للإنسان أن ينطق إلا بخير في حال الطواف وفي غيره، لقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وفي الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا خيرا تغنموا، أو اسكتوا عن شر تسلموا. ومن حديث معاذ وهو ثابت: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فقوله فلا ينطق إلا بخير هذا ليس بخصوص الطواف، إلا أن الطواف الأمر فيه آكد، لكونه كالصلاة، يشبهها من حيث أنه جعل للذكر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة الحديث لذكر الله، قال جعل لذكر الله. وما من شك أن الحديث للحاجة جائز، بدلالة الحديث فلا ينطق إلا بخير، وبدلالة بعض طرقه الآتية: فأقلوا فيه الكلام، وبدلالة حديث ابن عباس عند البخاري في الصحيح، وبوب عليه البخاري كما سيأتي باب الكلام في الطواف. وساق عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة ورأى رجلا ربط آخر، أو إنسانا ربط آخر بخيط أو بسير أو بشيء، هكذا في الرواية، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: قده بيده. وفي هذا فائدة عظيمة في حال الطواف، وهي أنه إذا ربطه بحبل ربما حجز الناس الذي يريد أن يمر هكذا أو هكذا، ويسبب عرقلة لسير الناس وطوافهم، وربما عثر في ذلك السير بعض الطائفين، أو حيل بين شخص وبين ما يريد من رفقته في المرور هكذا أو هكذا للحوق بهم. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة التي تحصل في ربط إنسان في حبل وهكذا ليرتبط بحبل الآخر يجره، بأنه يمسكه بيده. وليس هذا هو الشاهد عندنا هنا، إنما الشاهد هنا هو أن الكلام جائز بدلالة قوله: قده بيده. والمحظور هو كثرة الكلام، المحظور في الطواف هو الكثرة لعدم الحاجة، كما مر في الدرس الماضي أنه قد يتحدث في أكثر الشوط لا لذكر ولا تلاوة، ولكن يأتيه الشيطان فيزين له مواضيع، أو يزين له بعض ما يذكره الشيطان به، كما يذكره في الصلاة: اذكر شأن كذا، أمر كذا، فيسترسل ويفوت عليه لب ومقصود هذه العبادة، وهو ذكر الله عز وجل والعناية بها والدعاء. لهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينطق إلا بخير، والخير هذا شامل للذكر وشامل للدعاء، كما جاء في حديث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأنه ثابت كما تقدم، إلا أنه غير محدود في ذلك الموضع، لكنه ثابت من حيث أنه من أذكار الطواف وأدعية الطواف أنى شاء، سواء بين الركنين أو غير ذلك، كما جاء عن عمر أنه كان هجيره في طوافه ذلك الدعاء. ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد بوب عليه البخاري في الصحيح من قوله حله في لفظ وفي لفظ قده بيده، أن هذا في حال طوافه رأى منكرا يضر الناس في طوافهم ويسبب عرقلة سيرهم فأنكره. فكون الإنسان يمر مثلا ويرى شيئا يستطيع أن ينكره ما لا ضرر عليه فيه، لا يكون هذا من الخطأ في الطواف إذا تكلم به. ويا ليت الأمر يقتصر على الكلام للحاجة أو ما زاد على ذلك ربما، لكن الكلام قد يكون هناك بالهواتف والتواصلات أثناء الطواف، أو ربما زاد على ذلك بالتصوير والانشغال، ولا يدري هو في طواف أم في شأن آخر، وهذا نتيجة الجهل، نتيجة الجهل. وإلا فمن عظم هذه العبادة وعظم مدلولاتها ومقاصدها واحترم جهده ووقته الذي صرفه في الرحلة من قطر إلى آخر أو موضع إلى آخر، يعتني بهذه العبادة التي من شأنها أتى، فيؤديها أداء صحيحا بما في ذلك في طوافه، لا ينشغل عن ذكر الله فيه ولا عن مقصود الطواف. والذي يجب على أهل الحل والعقد والعلم التعاون على البر والتقوى في توجيه وإصلاح أحوال المسلمين في عباداتهم وأقوالهم وأفعالهم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحديث صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا على خلاف سيأتي في ذلك. رجال السند محمد بن يحيى، قلنا من هو؟ الذهلي إمام، نيسابوري إمام، قد أكثر عنه ابن الجارود أكثر من 400 موضع. النفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي الحراني، ثقة حافظ. موسى هو موسى بن أعين أبو سعيد الجزري، ثقة عابد. وكل واحد منهم يذكر أنه روى عن شيخه، فالنفيلي يقول روى عن موسى بن أعين في ترجمته وعن غيره. هذا السند الأول قبل أن يتحول، ثم تحول السند بقوله حاء، فرجع من سعيد بن منصور وهو شيخ ابن الجارود. وسعيد بن منصور هو ابن شعبة أبو عثمان الخراساني، ثقة مصنف، تعرفون تصانيفه أو منها. قال حدثنا فضيل بن عياض، وهو فضيل بن عياض بن مسعود الخراساني أبو علي الزاهد المشهور، قالوا في ترجمته كما في التقريب ثقة عابد إمام. وقصة توبته وقصة زهده مشهورة في كتب الحديث تراجم وما كان من هذا الشأن، شأننا الآن هو بيان أنه ثقة. أصله من خراسان، قال ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد وكتب الحديث بالكوفة وتحول إلى مكة فسكنها حتى توفي فيها. روى عن عطاء بن السائب وغيره، وعنه سعيد بن منصور وخلق، وهكذا موسى بن أعين. روى عن عطاء بن السائب وغيره، وعنه عبد الله بن محمد النفيلي وغيره. وتتابع موسى بن أعين وفضيل بن عياض في الأخذ عن عطاء بهذين السندين كما ترون، وكلاهما ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط. والحديث أخرجه الدارمي في المسند باب الكلام في الطواف، قال حدثنا أخبرنا الحميدي قال حدثنا الفضيل بن عياض عن عطاء به، وأخرجه في موطن آخر بعده فقال أخبرنا علي بن معبد عن موسى بن أعين عن عطاء به، وأخرجه الترمذي في باب الكلام في الطواف فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد عن عطاء به أي بن السائب، وأخرجه الحاكم في المستدرك. هذه كلها طريق عطاء، سواء التي ساقها ابن الجارود من طريق موسى بن أعين عن عطاء، أو التي تليها من طريق من فضيل بن عياض عن عطاء، أو التي ساقها الترمذي هو جرير بن عبد الحميد عن عطاء، كل هذا الطريق طريق طرق عطاء. وأخرجه الحاكم في المستدرك فقال حدثنا علي بن حمشاذ العدل بالذال حمشاذ قال حدثنا محمد بن صالح الهمذاني، الهمذاني همذان من العراق أو خراسان، وهمدان من اليمن بالدال، الهمداني يماني والهمذاني من تلك الجهة. قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق ثقة ابن ثقة إلا أنه أرجح من أبيه ولا يعدل به أحد في زمنه، كما قال الإمام أحمد وغيره ما كان يعدل بسفيان الثوري أحد في زمنه. عن عطاء بن السائب عن طاوس به مرفوعا، وهذا سند صحيح، علي بن حمشاذ العدل مترجم في تذكرة الحفاظ للذهبي وسير أعلام النبلاء، قال العدل الثقة الحافظ شيخ نيسابور، ومحمد بن صالح وابن علي أبو جعفر الهمذاني يعرف بحمدان الأشج، قال الخليل في إرشاد روى عن عبد الصمد بن حسان وعنه إسحاق بن محمد وعلي بن إبراهيم القطان وأحمد بن إبراهيم سليمان بن يزيد، قال هو صدوق. وبعضهم يطلق صدوق على من هو في رتبة الثقة كأبي حاتم الرازي رحمه الله. وعبد الصمد بن حسان مترجم في الجرح والتعديل، قال أبو حاتم صدوق روى عن سفيان الثوري، وساقه الحاكم أيضا. الآن هذا الطريق رجالها ثقات نبل، حتى الذين قيل فيهم صدوق على المعنى المذكور التي عند الحاكم من طريق الثوري عن عطاء، وساقه الحاكم أيضا من طريق أخرى، قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عطاء عن طاوس به مرفوعا، وعطاء هو ابن، وسفيان الثاني هو ابن عيينة، وسفيان الذي عند الحاكم أيضا في السند الأول هو الثوري. قال ابن الملقن في البدر المنير وسفيان المذكور في هذا السند الأخير هو ابن عيينة كما نبه عليه ابن دقيق في إمامه، الإمام ابن دقيق كتابه الإمام، وكذا نبه عليه الذهبي في تلخيص المستدرك وهو كذلك، قلنا وهو كذلك، فإن عبد الله بن الزبير الحميدي لم نرى له في تهذيب الكمال للمزي رواية عن الثوري وروايته عن سفيان بن عيينة عند البخاري وغيره، وهذا سند صحيح أبو بكر بن إسحاق الفقيه إمام، وبشر بن موسى هو ابن صالح، أبو علي البغدادي الأسدي روى عن الحميدي وغيره وعنه جمع كبير منهم أبو بكر الفقيه الشافعي. قال الخطيب في تاريخ بغداد: كان ثقة أمينا عاقلا ركينا. وكان أحمد بن حنبل يكرمه، وكتب له إلى الحميدي إلى مكة، ووثقه الدارقطني كما في ترجمته من تاريخ بغداد. هاتان طريقان، طريق ابن عيينة وطريق الثوري، كلاهما عن عطاء الخراساني. وطريق أخرى أشاد بها ابن الملقن في البدر المنير، قال: وهو عزيز مهم يرحل إليه، ليس فيه عطاء بن السائب، هذا طريق غير طريق عطاء، ولا ليث، ولم يظفر صاحب الإمام والإلمام، يعني ابن دقيق، كتاب الإمام والإمام، إلا أن الإلمام ناقص والإمام موجود. به ولو ظفر به لما عدل عنه، بل لم يظفر به أحد ممن صنف في الأحكام فيما علمته. رواه الحاكم في مستدركه في أوائل تفسير سورة البقرة عن أبي عمرو، عن أبي عمر أو عمرو عثمان بن أحمد السماك، هنا قال وعثمان، قال: حدثنا الحسن بن مكرم البزاز، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فالطواف قبل الصلاة، يعني ذكر للطائفين قبل الركع السجود. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. المنطق أي النطق، وربما عبر بلفظ المنطق عن الكلام، كلام الفلاسفة الذي ألف فيه بعضهم القول المشرك في تحريم المنطق، المنطق. وقال ابن الصلاح: قال علم المنطق لا علم المنطق يعني هذر، أو لا يحتاج إليه الذكي ولا الكلام، لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد. حصل أنه محرم، علم المنطق محرم، الخوض فيه مضيعة. نحن الآن فيما يتعلق بالمنطق أي الكلام النطق، لا ذلك الذي يسمونه فلسفة. قال ابن الصلاح: الفلسفة أس السفة، أي أساس السفة. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في التلخيص: فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، إنها سالمة من الاضطراب. قلت: والقاسم هذا ثقة، لكن قال الحافظ: إلا أني أظن أن فيها إدراجا، يعني موقوف والمرفوع منه مدرج. قلت: الأصل عدم الإدراج حتى يتبين. هذه في مستدرك الحاكم، في مستدرك الحاكم، ويعني ماذا في وشادوا بها، وشاد بها ابن الملقن في تفسير سورة البقرة من مستدرك الحاكم عند الآية: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعل الحديث من طريق عطاء بن السائب بتفرده بها وهو مختلط. قلت: المرفوع كما ترى رواه عنه عدد منهم موسى بن أعين، عدد، وفضيل بن عياض، هذا أين؟ عند ابن الجارود وعند الدارمي كما مر بنا وغيرهم، لكن أخذناه من هذين الموضعين. الثالث جرير بن عبد الحميد، عند من؟ عند الترمذي. الرابع سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، عند من؟ عند الحاكم. والثوري ممن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط باتفاق، نقلوا الاتفاق على سماعه وسماع شعبة من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، اختلفوا في غيره، وهم نحو 11 واحدا، منهم السفيانان، ومنهم الحمادان، وحماد روايته أقوى من حماد بن سلمة حماد بن زيد. والثوري ممن سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه باتفاق كما في التلخيص. وسفيان بن عيينة رقم التلخيص 174 في الأول، فإنه في الكتاب الحج ما كرر التخريج له. ذكروه ممن سمع قبل اختلاطه، ممن سمع منه قبل اختلاطه على الصحيح. وقال ابن الملقن في البدر حصلت الفائدة، وكذا قال ابن دقيق أيضا حصلت الفائدة هنا برواية سفيان الثوري التي رواها الحاكم، فإنه سمع منه قبل الاختلاط انتهى. لكن تعقبه الحافظ في التلخيص قالوا الحق أنه من رواية سفيان موقوف، ووهم عليه من رفعه. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس، ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاووس غير هذا، ورواه غير واحد عن عطاء موقوفا. قال الحافظ وقد غلط فيه أبو حذيفة، يعني موسى بن مسعود النهدي، روايته عن الثوري فيها كلام، فرواه مرفوعا عن الثوري انتهى. قلت بل قد جاء من طريق عبد الصمد بن حسان وهو صدوق عند أبي حاتم، وهو يطلق لفظة صدوق على الثقات، فإن رفعه أبو حذيفة النهدي عن سفيان الثوري فهو متابع لعبد الصمد، ويزيد رفعه من طريق الثوري عن عطاء قوة. طريق الثوري من رفعه عنها الآن؟ أبو حذيفة النهدي على ما ذكره الحافظ، إلا أنه أيضا في مستدرك الحاكم له طريق غير أبي حذيفة ما رأينا الحافظ ذكرها، وهو إن كان أشار إليها لكن ما ذكر أنها من طريق عبد الصمد بن حسان وهو صدوق، فهو يتابع النهدي إذن على طريق على أخذه عن الثوري لهذه الرواية. والحاصل أن المرفوع رواه عن عطاء جمع من الثقات، يستحيل أنهم كلهم رووه عن عطاء فرفعه عطاء وهو موقوف وأخذوه عنه على الغلط، لا سيما وفيهم السفيانان الثوري وابن عيينة، وكلاهما سمع من عطاء قبل اختلاطه، سماعهم منه قديم. أما الثوري فبالاتفاق، وأما ابن عيينة فعلى الصحيح. ولكن يقال روي الحديث على الوجهين مرفوعا وموقوفا، وهو وإن كانت طرق الموقوف أقوى، ورجحها الترمذي وجماعة وغيره وقفة، لكن ذلك لا يعل المرفوع الثابت من طرق صحيحة، سواء من طريق عطاء أو من الطرق الأخرى المتابعة لها. قال ابن الملقن فتلخص مما قررناه أن جماعة رفعوه عن عطاء وهم جرير والسفيانان وفضيل وموسى بن أعين وليث بن أبي سليم عند الطبراني والبيهقي، ليث عند الطبراني. قلت على هذا فالشأن كما قال الحافظ بن حجر، قال اختلف في التلخيص أيضا، اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي. وإذا روي الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، أنه ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، لا سيما في شرحه على صحيح مسلم قد يذكر ثلاثة أربعة يقول لكن زاده فلان، زادها فلان وهو ثقة، أو وصله فلان وهو ثقة وما إلى ذلك. فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح، وإذا اعتل عليه بأن عطاء قد اختلط ولا تقبل رواية من روى عنه قبل اختلاطه، أجيب بأن الحاكم قد أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه، والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق. وإن كان الثوري قد اختلف عليه في رفعه ووقفه، أي الذين رووه عن الثوري، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا، لو لم يكن إلا رواية النهدي ومن تابعه الذين مروا بنا أنهم أنه توبع في ذلك تابعه عبد الصمد وهم احتجوا به، فإنهم في حكم من يعني تتابع محتج بهما على الرواية عن الثوري. وقال ابن الملقن 7 اتفقوا على رفعه، ووقفه طاووس ابنه ذكر 3، فحينئذ يتوقف في إطلاق القول بأن الأصح وقفه. هذا يرد على من صحح وقفه وقدم الوقف على الرفع. قلت وصححه جمع غير الحافظ وغير ابن الملقن وهم ابن خزيمة وابن السكن، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 121 وجماعة. هذا أي طريق؟ طريق السائب وما كان حولها. وللحديث شاهد من حديث عائشة تقدم عند ابن الجارود بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله، سواء قيل في رفعه أو وقفه. وشاهد آخر أخرجه في المسند أحمد في المسند والنسائي في سننه باب إباحة الكلام في الطواف من طريق الحسن بن مسلم بن يناك عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، وسنده صحيح، سواء قيل إنه شاهد لحديث ابن عباس أو أنها طريق أخرى إلى ابن عباس، إن كان هذا الصحابي المبهم هو ابن عباس كما في التلخيص الحبير قال يحتمل أن يكون ابن عباس. فعلى الوجهين هذه الطريق صحيحة، فهي إما متابعة لطريق عطاء بن السائب فتصح بها إن كان المبهم هو ابن عباس، وإما شاهد صحيح لحديث ابن عباس إن كان الصحابي المبهم غير ابن عباس. واضح هذا؟ أحد أمرين على الوجهين هو يعضد. وقد أخرجه النسائي بسند صحيح إلى طاووس قال عبد الله بن عمر أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة، وذكرها الحافظ في التلخيص ولم يعلها بشيء، هكذا ابن الملقن ما علها. فهذا موقوف صحيح أي آل ابن عمر شاهد لحديث ابن عباس. بماذا خرجنا من هذا الحديث أنه صحيح؟ خرجنا أنه صحيح أن طريق عطاء بن السائب لم ينفرد بها من روى عنه فقط بعد الاختلاط كفضيل بن عياض وموسى بن أعين وجرير بن عبد الحميد وأمثال هؤلاء، بل قد روى وأليث بن أبي سليم أيضا، بل قد رواها عنه سفيانان إمامان ممن رووا عنه قبل الاختلاط عند الحاكم بسندين صحيحين إلى هذا، وهي طريق جيدة. أيضا طريق أشاد بها طريق ثالثة غير طريق السفيانين، أشاد بها ابن الملقن من طريق من؟ القاسم، ها؟ غير طريق عطاء، القاسم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فهي طريق أخرى عاضدة لهذا. بقي الطريق التي أخذناها قبل من طريق يناك إلى طاووس إلى آخره، هذه أيضا طريق ثانية أخرى تعبد هذه الطريق فيزداد بها قوة، فالحديث ثابت موقوفا وثابت مرفوعا. نعود إلى شرحه. على خلاف فيه، لكن موقوف لا يقدح، الموقوف الثابت لا يقدح في الصحيح الثابت من طرق صحيحة واضحة، ولا مانع أن يثبت الحديث من يعني موقوفا ومرفوعا. أما شرح الحديث فيتلخص في أمور. الأمر الأول أن الكلام في أثناء الطواف على ما تذكرناه لا ينبغي أكثر منه إلا لحاجة. الأمر الثاني أنه الكلام للحاجة مباح. الأمر الثالث الطهارة للطائف، هل هي شرط أم غير شرط؟ وهو لب المقصود هنا من قوله الطواف بالبيت صلاة. الأمر الرابع أن شيخ الإسلام له تعقب على معنى صلاة، أنه كما جاء في بعض الألفاظ كالصلاة وليس هو صلاة بذاته، وأتى بعديد من الفروق بين الصلاة التي هي مفتتحة بالتكبير ذات أقوال وأفعال مختتمة بالتسليم، وبين هذا الطواف سيأتي ذكرها، وإنما هو كمثل الصلاة تشبيه بالصلاة. قوله الطواف بالبيت صلاة، قال البغوي في شرح السنة فيه دليل على أن الطواف المحدث لا يجوز ولا يحصل به التحلل، هو قول عامة أهل العلم. يليه ابن المنذر أيضا نفس النقل، قال في الإشراف الثالث 364 ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نظيره عن أسماء بنت عميس لما نفست. وقال لصفية: أحابسة تناهي، أي حين أراد عنا يعني طاف بالبيت لفاضة ثم أراد منها ما يريد من رجل من أهله، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها حائض. فقال عقرى حلقى أحابسة تناهي، أي أنها ستبقى وستحتبس ويحتبسون عليها حتى تطهر وتطوف بالبيت، بحيث أنه لا يحل لها أن تطوف بالبيت في حال حيضها. فلحديث ابن عباس ولحديث عائشة لا تطوفي بالبيت، ولحديث أسماء بنت عميس في الآتي في حديث قصة حديث جابر الطويل، ولحديث صفية أحابسة تناهي، قال جمهور العلماء وأكثرهم إنه لا يجوز الطواف بغير الطواف على حدث، لا يجوز الطواف على حدث. ومدلول حديث عائشة وحديث أسماء بنت عميس وحديث صفية، كل مدلول هذه الأحاديث الصحاح على أن الحائض لا تطوف بالبيت، لا على أن المتوضئ لا يطوف بالبيت. فتنبه، أنا غير المتوضئ، المحدث غير المتوضئ. قالوا: وتلك مظنة التلويث، أتوا بالتعليلات منها مظنة التلويث الموضع، ومنها أنه تعبد محض لا يصلح فيه، لأنه شبيه بالصلاة فلا يزاوله من ليس على طهارة ووضوء. والمعنى الأول أدق لصحة الأحاديث عليه، أما حديث ابن عباس فليس صريحا أنه يشترط للطواف الوضوء الطهارة، طهارة بمعنى الوضوء، ولا يعنى هنا طهارة الشرك، طهارة من الشرك، إنهم يشركون النجاسة فلا يقرب المسجد الحرام، لكن هنا الطهارة الحسية التي بمعنى الوضوء. قال ابن المنذر: ففي ذلك دليل على أن الطواف بالبيت لا يجزئ إلا لطاهر، فمن طاف بالبيت جنوبا أو على غير وضوء أو كانت المرأة حائضا أو نفساء فهو بمعنى من لم يطف، طواف غير صحيح عند عامة أهل العلم كما نقله أيضا البغوي. قال: وخالف أهل الرأي في ذلك، فقالوا: في من طاف يوم النحر وهو جنب، أو كانت امرأة فطافت يوم النحر وهي حائض ثم رجعت إلى الكوفة ولم تطف طواف الصدر الوداع، أن على الرجل والمرأة أن يعود إلى مكة بإحرام جديد حتى يطوف طواف يوم النحر، يعني يتدارك ذلك، وعلى الرجل دم لتأخيره ذلك، وعلى أن يطوف طواف الصدر، فإن لم يفعل ذلك أقام بالكوفة وبعث بجزور أو ثمنها فيشتري هناك جزورا فينحر عنه، أي بمكة، ويتصدق بلحمه فيكون هذا الدم لطواف يوم النحر، وعليه شاة لطواف الصدر طواف الوداع لعدم القدرة على ذلك. والحائض يجزئ من ذلك جزور يبعث وليس على المرأة دم لطواف الصدر ولا لتأخيرها ذلك. هذا كلام أهل الرأي ما عليه الدليل في إيجاب الله. الله أكبر الله أكبر. بعد هذا النقل عن البغوي وعن كذلك أيضا ابن المنذر في الإشراف وجماعة أن عامة أهل العلم يعنون جمهورهم وأكثرهم على أنه اشترط للطواف أن الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر سواء الجنب والحيض الجنابة والحيض أو كذلك أيضا الحدث الأصغر وهو يعني بالوضوء ما يفسر عن الغائط والبول. كان كلام شيخ الإسلام وابن القيم كلاما جيدا في هذه المسألة بما حاصله أنه سنة مستحب في ذلك الشأن لأمور منها المداومة على الطهارة ولا يداوم عليه إلا مؤمن كالوضوء إلا مؤمن، ومنها أنه يحتاج أن يصلي إذا فرغ من طوافه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبوعه ركعتين، ومنها لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل ونهار حديث جبير أي أنه يتبع الطواف الصلاة في أي وقت لو كان في الكراهة. وهكذا من هذه الأدلة الاستحباب أمر مفروغ منه. بقي أن مضمون الأدلة من قوله لا يعني حديث عائشة لا تطوفي بالبيت، وهكذا أيضا حبسة ناهي حيث أنها تتأخر ولا تطوف بالبيت وهم يحتبسون عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ألوف ومع ذلك لا يرحل حتى تطهر الطوف، وعائشة أيضا لم تطوف بالبيت حتى طهرت وطافت بالبيت، ذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، أمثال ذلك من الأدلة تدل ليس على مجرد الاستحباب، تدل على الوجوب أن هذا أمر واجب، لكن لا يعني أنه من أركان أو من شروط صحة الطواف لعدم الدليل على الشرطية حيث أنه لا يصح إلا بذلك، وإنما لعلل أخر. فلا يتضمن هذا حديث ابن عباس ولا تتضمن تلك حديث عائشة كما تذاكرناه لما فيها من احتمال التلويث أو معاني ذلك. لهذا قال شيخ الإسلام يعني كان المعنى الأقرب أن يكون هذا واجبا لا على أنه شرط لصحة الطواف ولا أنه مجرد مستحب فقط، حيث أن من شاء طاف متوضئا ومن شاء طاف على غير وضوء خلافا لعامة أهل العلم وجماهيرهم، ولكنه واجب يسقط عند الضرورة كامرأة يريد امرأة ربما ينفر عنها أهلها وتتضرر بالبقاء أو لا يسعها إلا ذلك وهي حائض. فكانت الفتوى لشيخ الإسلام الشيخ بن باز وجماعة من أهل العلم رحمهم الله أنها في حالة الضرورة يسقط هذا الواجب وتطوف بالبيت على غير طهارة، والإنسان أيضا إذا أراد أن يطوف يتجهز بالوضوء، فإذا حصل له حدث وهو في طوافه أتم طوافه ولا شيء عليه. هذا كان أعدل الأقوال الذي حرره شيخ الإسلام ابن القيم. وقال شيخ الإسلام كما في المجموع في عدة مواضع نقلنا بعض المواضع منها، قال الحديث الذي يروى في الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام من تكلم ولا يتكلم إلا بخير رواه النسائي وهو يروى موقوفا ومرفوعا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا. أما مما سبق فإنه ثبت موقوفا ومرفوعا، ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه بكل حال، فلا حجة فيه لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنازة ولا أنه مثل الصلاة مطلقا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، بل مختلفون في قراءة القرآن فيه وأن الذكر فيه أفضل من التلاوة للتشويش الذي قد يحصل في خلال التلاوة وربما عدم التدبر، بينما إذا كان المطاف فارغا ثم أراد أن يطوف ويراجع مع زميله أو يراجع من ذاكرته بتدبر وتلاوة حسنة ذاك جيد، أما في حال الزحام وهو يقرأ ما أعطى القرآن حقه ولا ينبغي مثل ذلك تلاوة القرآن في مثل هذا الحال مع عدم العناية بالقرآن. يذكر الله وهذا أيسر عليه بالذكر الذي هو من الأدعية والأذكار الأخرى. ويجعلونه من كلام ابن عباس قال ولا يبطله الضحك والقهقه ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، أي قراءات بحيث كما تجب في الصلاة لا الفاتحة ولا غيرها، فليس هو مثل الجنازة، فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم فتفتح بالتكبير وتختم بالتسليم، وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء كما قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والطواف ليس له تحريم ولا تحليل، وإن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريما، ولهذا يكبر كلما حاد الركن. والصلاة لها تحريم لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا له من الكلام أو الأكل أو الضحك أو الشرب أو غير ذلك. والطواف لا يحرم شيء، لا يحرم شيئا، بل كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف، وإن كان قد يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف. فرق بين كونه الطواف يصح وأنت تأكل أو تكلمت، وبين كونها الطواف يعني لا يصح إذا قلنا أنه مثل الصمت تماما، لأن هذا من مبطلاتها. كما يكره في عرفة وعند رمي الجمار، ولا يعرف نزاع بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقه كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك. عرفنا الفارق وخلصنا من ذلك بأمور، خلصنا من ذلك بما سبق أن الطواف أن الطهارة بما في ذلك الوضوء مستحبة، هذا أمر طيب ما فيه نزاع إن شاء الله في هذا وفي غيره، وأنها في ذلك الموضع الأدلة لا تكون بمجرد استحباب حابسة أو ذلك الذي يفعل ما يفعل هذه الأوامر تدل على الوجوب، وأن هذا الوجوب يسقط للحاجة وليس هو بشرط ولا هو بمستحب فقط، بل هو واجب يسقط للحاجة على ما سبق بيانه. وإلى هنا بارك الله فيكم.